يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك. الأمان الأمان يا صاحب الزمان، الحلقة 36، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 36 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان. ولا زال الحديث هو الحديث، إنه حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا زلت معكم في الشاشة 7 من شاشاتنا المتعددة، إنها شاشة إبليس. لا زال الحديث يتواصل في صور من تطبيقات المشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم، والحديث في أجوائنا الشيعية. يدور في الوسط الشيعي هذا الكلام، من أنه من أقوى البحوث ومن أقوى الأدلة التي طرحت في إثبات ولادة إمام زماننا، هو ما سطره المرجع الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في بحثه الذي كتبه مقدمة لموسوعة الإمام المهدي لأحد تلامذته ولأحد أقربائه أيضا، مرجع شهيد آخر هو السيد محمد الصدر رحمة الله عليهم جميعا. هكذا ينتشر في الوسط الشيعي من أن البحث الذي كتبه السيد محمد باقر الصدر والذي عنونه بحث حول المهدي، طرح فيه أقوى الأدلة في إثبات ولادة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. هذا هو بحث حول المهدي، تأليف الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس سره، تحقيق وتعليق الدكتور عبد الجبار شرارة، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، قم المقدسة. الطبعة الأولى المحققة 1417 هجري قمري. إذا ما ذهبنا إلى المبحث الخامس حيث ساق السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه أدلته التي يتحدثون عنها ويصفونها بأنها أقوى الأدلة التي طرحت في هذا الموضوع. قطعا هو كلام يصدر في أجواء محبي السيد محمد باقر الصدر، وهذه عملية التضخيم التي ابتلينا بها في أجواء الأحزاب السياسية الدينية، في أجواء مكاتب المراجع ووكلائهم وأتباعهم، في أجواء الصنمية وكل مجموعة تقدس صنمها بالطريقة التي تريد. أتحدث عن الأصنام البشرية وأقصد بالتحديد مراجع الدين، هذا الذي أقصده. المبحث الخامس وعنوانه كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد، هو العنوان يشعر بركة الكلام الذي سيأتي فيما يرتبط بالولادة. فلماذا لم يكن العنوان كيف نؤمن بأن المهدي قد ولد؟ صحيح حين نقول كيف نؤمن بأن المهدي قد وجد، فإن وجوده فيما بيننا هو فرع ولادته، ولكن لماذا اختار سيد محمد باقر الصدر هذا العنوان؟ لأنه أساسا لا يقبل أحاديث الولادة، ولذا لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد. لا يقبلها لماذا؟ باعتبار ضعف أسانيدها. سأقرأ عليكم ما كتبه السيد محمد باقر الصدر. حصر أدلته في دليلين، دليل أسماه الدليل الإسلامي، ودليل أسماه الدليل العلمي. يقول: أما الدليل الإسلامي صفحة 104 فيتمثل في مئات الروايات الواردة عن رسول الله والأئمة من أهل البيت، والتي تدل على تعيين المهدي وكونه من أهل البيت ومن ولد فاطمة ومن ذرية الحسين، وأنه التاسع من ولد الحسين، وأن الخلفاء 12. فإن هذه الروايات تحدد تلك الفكرة العامة وتشخيصها في الإمام 12 من أئمة أهل البيت، وهي روايات بلغت درجة كبيرة من الكثرة والانتشار على الرغم من تحفظ الأئمة واحتياطهم في طرح ذلك على المستوى العام، وقاية للخلف الصالح من الاغتيال أو الإجهاز السريع على حياته. وليست الكثرة العددية للروايات هي الأساس الوحيد لقبولها، بل هناك إضافة إلى ذلك، مزايا وقرائن تبرهن على صحتها. فالحديث النبوي الشريف عن الأئمة أو الخلفاء أو الأمراء بعده، وأنهم 12 إماما أو خليفة أو أميرا على اختلاف متن الحديث في طرقه المختلفة، قد أحصى بعض المؤلفين رواياته فبلغت أكثر من 270 رواية مأخوذة من أشهر كتب الحديث عند الشيعة والسنة، بما في ذلك البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم على الصحيحين، حاكم يعني الحاكم النيشابوري. ويلاحظ هنا أن البخاري الذي نقل هذا الحديث كان معاصرا للإمام الجواد والإمامين الهادي والعسكري، وفي ذلك مغزى كبير، لأنه يبرهن على أن هذا الحديث قد سجل عن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يتحقق مضمونه وتكتمل فكرة الأئمة الاثني عشر فعلا، وهذا يعني أنه لا يوجد أي مجال للشك في أن يكون نقل الحديث متأثرا بالواقع الإمامي الاثني عشري وانعكاسا له، لأن الأحاديث المزيفة التي تنسب إلى النبي وهي انعكاسات أو تبريرات لواقع متأخر زمنيا لا تسبق في ظهورها وتسجيلها في كتب الحديث ذلك الواقع الذي تشكل انعكاسا له. فما دمنا قد ملكنا الدليل المادي على أن الحديث المذكور سبق التسلسل التأريخي للأئمة الاثني عشر وضبط في كتب الحديث قبل تكامل الواقع الإمامي الاثني عشري، أمكننا أن نتأكد من أن هذا الحديث ليس انعكاسا لواقع، وإنما هو تعبير عن حقيقة ربانية نطق بها من لا ينطق عن هوى، فقال إن الخلفاء بعدي 12، وجاء الواقع الإمامي الاثنى عشري، المفروض أن يكون الاثنى عشري، يبدو خطأ مطبعي، وجاء الواقع الإمامي الاثنى عشري وليس الاثني عشري، ابتداء من الإمام علي وانتهاء بالمهدي، ليكون التطبيق الوحيد المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف. هذا الدليل الأول دليل محكم، ولكن تلاحظون لم يشر إلى أي شيء، لا من قريب ولا من بعيد، إلى أحاديث الولادة، لأن أحاديث الولادة في نظر السيد محمد باقر الصادق بحسب المنهج السندي هذه الأحاديث ضعيفة، ولذلك لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تحدث عن مجموعة أحاديث الأئمة الاثني عشر. هذا الدليل الأول دليل محكم، وما أشار إليه من نكتة واضحة من أن هذه الأحاديث كانت معروفة بين المسلمين في الوسط الشيعي وفي الوسط المخالف قبل أن يكتمل على أرض الواقع عدد الأئمة. هذه النكتة مهمة جدا، تشير إلى صحة هذه الأحاديث. هذا الدليل الأول دليل قوي لا نقاش فيه، ولكنه دليل عام يمكن أن يشكل قاعدة علمية نبني على أساسها. الذين تابعوا هذه الحلقات فإنني فتحت الشاشة الأولى وكانت شاشة القرآن، فعرضت الحقائق القرآنية في تلك الشاشة كي تشكل قاعدة يبنى عليها ما سيكون في الشاشة الثانية. وحين فتحت الشاشة الثانية كانت شاشة العترة. الصورة الأولى من صور هذه الشاشة مجموعة أحاديث المعصومين 14، مجموعة أحاديث الأئمة 12. فكان البناء على القاعدة المتقدمة وعلى الأسس التي وضعت في الشاشة الأولى، لكن الصورة تتكامل حينما نذهب إلى الشاشة الثالثة، حين عرضت وبشكل تفصيلي وثائق الولادة بنحو مباشر. تحدثت عن أحاديث الولادة في الشاشة الثانية بشكل إجمالي، ولكنني دخلت في التفاصيل في الشاشة الثالثة التي هي شاشة الأسرة، فعرضت الوثيقة الأولى وثيقة السيدة نرجس، وعرضت الوثيقة الثانية وثيقة السيدة حكيمة، وعرضت الوثيقة الثالثة وثيقة سعد الأشعري القمي. هنا تتكامل المعاني، فتنتقل من القواعد العامة إلى التفاصيل في تلكم الوثائق البينة والصريحة والجلية. هذا كله تقدم. فما جاء في الدليل الأول والذي أسماه السيد محمد باقر الصدر أسماه بالدليل الإسلامي، الكلام فيه متين لكنه يشكل قاعدة مقدمة. هذه القاعدة والمقدمة لن توصلنا إلى الصورة الحقيقية الكاملة من دون أحاديث الولادة، ولكن منهج السيد محمد باقر الصدر يعاني من هذه المشكلة، يعاني من مشكلة البحث في السند، مما سبب خللا في إتمام الدليل. الدليل في المستوى النظري فقط، ونحن لا نريد دليلا في المستوى النظري. حين نتحدث عن ولادة إمام زماننا إننا نبحث عن الواقع العملي. ولذا حين فتحت لكم الشاشة الرابعة تحدثت عن المنظومة المهدوية الفائقة، وتحدثت عن الوجه الوجداني في العلاقة الحقيقية العملية الواقعية فيما بيننا وبين إمام زماننا، ووضعت بين أيديكم من الحقائق المتينة التي تجعل الصورة تتكامل شيئا فشيئا. إلى حد الانبلاج التام، ولا زلنا في هذا الطريق باتجاه هذه الغاية. وما تناولي لأدلة علمائنا ولما ذكروه في كتبهم وما قالوه في أحاديثهم وما بينوه في موسوعاتهم إلا لأجل أن أبين من أن المشروع الإبليسي قد ترك بصماته بنحو واضح في جميع الاتجاهات في واقع المؤسسة الشيعية الدينية الرسمية وفي أجواء المراجع الكبار على وجه الخصوص. هذا الدليل دليل قوي متين، ولكنه يقف عند المستوى النظري. لماذا لا تكمله يا سيدنا الصدر؟ لا يكمله لأن أحاديث الولادة تعاني من ضعف أسانيدها. المشكلة هي المشكلة، الآلة الإبليسية الخبيثة القذرة التي اسمها علم الرجال. الدليل قوي إلى هذا الحد، إلى حد الإثبات النظري، إلى حد الإثبات الذي هو في المقام الافتراضي. يفترض أن يكون الإمام، هناك أحاديث هي أحاديث الأئمة الاثني عشر، وهذه الأحاديث موجودة حتى قبل التكامل الفعلي الواقعي لعدد الأئمة في الأجواء الشيعية، فالأحاديث صحيحة، فلا بد من أنها تتحقق على أرض الواقع. وهذا الكلام يقف بنا عند الحد النظري. أين هو الجانب الواقعي العملي؟ الجانب الواقعي العملي، لأن السيد الصدر لم يكن قليل ذكاء فيترك الجانب العملي، لم يورد الروايات لأنها ضعيفة في نظره، فذهب في إثبات الواقع العملي في اتجاه آخر، ما أسماه بالدليل العلمي. ما هو الدليل العلمي؟ صفحة 108 من الطبعة التي أشرت إليها. سأقرأ عليكم ما كتبه سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وأما الدليل العلمي فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة امتدت 70 سنة، يتحدث عن الغيبة الصغرى والتي يؤرخ لها منذ استشهاد إمامنا الحسن العسكري إلى وفاة علي بن محمد السمري، يعني ما بين سنة 260 للهجرة الشريفة إلى سنة 329 حيث توفى السفير الرابع. وأما الدليل العلمي فهو يتكون من تجربة عاشتها أمة من الناس فترة امتدت 70 سنة تقريبا، وهي فترة الغيبة الصغرى. ولتوضيح ذلك نمهد بإعطاء فكرة موجزة عن الغيبة الصغرى. إن الغيبة الصغرى تعبر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر عليه الصلاة والسلام، فقد قدر لهذا الإمام منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام ويظل بعيدا باسمه عن الأحداث، وإن كان قريبا منها بقلبه وعقله. وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجئة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامة في الأمة الإسلامية، لأن هذه القواعد كانت معتادة، القواعد يعني الجماهير، لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة. فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية، سببت هذه الغيبة المفاجئة الإحساس بفراغ دفعي هائل، بفراغ دفعي يأتي دفعة واحدة، بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كله ويشتت شمله. فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها. وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، غير أنه كان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي. وقد شغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة أربعة ممن أجمعت تلك القواعد، يعني الجماهير، على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها، وهم كما يلي: أولا عثمان بن سعيد العمري، ثانيا محمد بن عثمان بن سعيد العمري، ثالثا أبو القاسم الحسين بن روح، رابعا أبو الحسن علي بن محمد السمري. وقد مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور، وكلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدي. وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام ويعرض مشاكلهم عليه ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحيانا وتحريرية في كثير من الأحيان. التوقيعات، وهناك من التوقيعات ما هو شفهي نقله لنا النواب الخاصون رضوان الله تعالى عليهم. وقد وجدت الجماهير التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه المراسلات والاتصالات غير المباشرة، ولاحظت أن كل التوقيعات والرسائل كانت ترد من الإمام المهدي بخط واحد وسليقة واحدة طيلة نيابة النواب الأربعة التي استمرت حوالي 70 عاما. وكان السمري هو آخر النواب، فقد أعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنواب معينين وابتداء الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص معينون بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة. وقد عبر التحول من الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها
وانتهاء مهمتها، لأنها حصنت الشيعة بهذه العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام، واستطاعت أن تكيف وضع الشيعة على أساس الغيبة وتعدهم بالتدريج لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام. وبهذا تحولت النيابة من أفراد منصوصين إلى خط عام، وهو خط المجتهد العادل. والتعبير بالمجتهد لم يأتي من طريق الإمام الحجة ولا من طريق رسول الله ولا من طريق أئمتنا جميعا، وإنما جاءنا من طريق الشوافع والأحناف، لأن هذا المصطلح مصطلح مذموم عند آل محمد، مصطلح المجتهد، وهو خط المجتهد العادل البصير بأمور الدنيا والدين، تبعا لتحول الغيبة الصغرى إلى غيبة كبرى. والآن بإمكانك أن تقدر الموقف في ضوء ما تقدم، لكي تدرك بوضوح أن المهدية حقيقة عاشتها أمة من الناس باعتبار التفاصيل المتقدمة، وعبر عنها السفراء والنواب طيلة 70 عاما من خلال تعاملهم مع الآخرين، ولم يلحظ عليهم أحد كل هذه المدة تلاعبا في الكلام أو تحايلا في التصرف أو تهافتا في النقل، هذا بحسب ما نعتقده نحن. إذا أراد شخص أن يبحث عن هفوة هنا أو هناك فإنه سيجد الهفوات مثل ما يجدون الهفوات في القرآن الكريم، مثل ما يجدون الهفوات في سيرة رسول الله. إذا أراد شخص أن يبحث بعين أخرى لا بعين المحبة وعين الاعتقاد والإجلال والإكرام، نستمر. هذا الدليل دليل ضعيف، إذا سلمنا به إذن النواصب على حق وإذن سائر الديانات على حق. والآن بإمكانك أن تقدر الموقف في ضوء ما تقدم، لكي تدرك بوضوح أن المهدية حقيقة عاشتها أمة من الناس، وعبر عنها السفراء والنواب طيلة 70 عاما من خلال تعاملهم مع الآخرين، ولم يلحظ عليهم أحد كل هذه المدة تلاعبا في الكلام أو تحايلا في التصرف أو تهافتا في النقل، فهل تتصور بربك أن بإمكان أكذوبة أن تعيش 70 عاما؟ ما هي الديانات موجودة قبل الإسلام بأكاذيبها ولا زالت، وأعداد الملتزمين بها أكثر من أعداد الشيعة أضعافا مضاعفة. هذا المنطق منطق متهافت ومنطق ضعيف، هذا المنطق يلجأ إليه السيد محمد باقر الصدر في الوقت الذي يفر من الروايات والأحاديث التي ترتبط بموضوع الولادة بشكل مباشر، يرفض وثيقة السيدة نرجس، يرفض وثيقة السيدة حكيمة، يرفض وثيقة سعد الأشعري وأمثال ذلك من الروايات والأحاديث، ويأتينا بهذا الدليل المهلهل الذي لا قيمة له، ويسميه فوق ذلك بالدليل العلمي. أي علم في هذا الكلام؟ هذا الكلام هراء، لأن هذا الكلام يمكن أن نثبت به كل الديانات. القاديانية أيضا صار لها أكثر من 70 سنة، فهذا يعني أن القادياني الذي يعتقدون فيه بأنه هو المهدي وأنه ظهر وقد مات، القادياني الذي يعتقدون به غلام أحمد القادياني مات وهم يعتقدون فيه بأنه هو المهدي وهو المسيح، أكثر في آن واحد، وقد ظهر وانتهى عصر الظهور. هكذا تعتقد القاديانية مساجدهم من أكبر المساجد، فضائياتهم على الأقمار الصناعية، أعدادهم تزداد يوما بعد يوم، إمكاناتهم المالية هائلة، مراكزهم موجودة في الكثير من دول العالم، في كندا، في الولايات المتحدة الأمريكية، هنا في بريطانيا، في فرنسا، في استراليا، في كل مكان. فهل يقال من أن فكرة تبنى لأجلها المساجد والمراكز وتطبع الكتب والفضائيات هذا يدل على صحتها؟ أي منطق هذا؟ البابية، البهائية، سائر المجموعات الأخرى، سائر الديانات التي كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كتبها موجودة، عقائدها موجودة، فهل هذا يدل على صدقها؟ أي كلام من هذا؟ فهل تتصور بربك أن بإمكان أكذوبة أن تعيش 70 عاما؟ ما هي الأكاذيب؟ عاشت آلافا من السنين يا سيدنا الجليل. فهل تتصور بربك أن بإمكان أكذوبة أن تعيش 70 عاما؟ ما هم المخالفون والسقيفة عاشوا ولا زالوا يعيشون، هم الأكثر، هم الأقوى، هم المتمكنون من كل شيء في واقعنا الإسلامي. فهل تتصور بربك أن بإمكان أكذوبة أن تعيش 70 عاما ويمارسها 4 على سبيل الترتيب كلهم يتفقون عليها؟ ما الصحابة اتفقوا جميعا على علي. ويمارسها 4 على سبيل الترتيب كلهم يتفقون عليها ويظلون يتعاملون على أساسها وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك، من قال ذلك؟ الذين ادعوا السفارة، الفرق التي ظهرت في أيامهم في الوسط الشيعي، المشككون، من قال ذلك؟ وكأنها قضية يعيشونها بأنفسهم ويرونها بأعينهم دون أن يبدر منهم أي شيء يثير الشك ودون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصة متميزة. كيف كانت فيما بينهم علاقة خاصة متميزة؟ السفير الثاني هو ابن السفير الأول، السفير الثالث كان صديقا ملازما جدا للسفير الثاني، كيف لا توجد علاقة؟ هذا جهل بتأريخ السفراء. لو أن السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه راجع تأريخ السفراء لوجد أن السفير الثاني الذي استمرت سفارته إلى 40 سنة هو ابن للسفير الأول، السفير الأول سفارته ما بين 5 سنوات إلى 6 سنوات، والسفير الثاني سفارته بلغت 40 عاما. يعني سفارة الأب والابن قاربت نصف قرن، فكيف لا تكون هناك علاقة؟ السفير الثالث الحسين أبو الروح كان ملازما للسفير الثاني ملازمة الظل، من أقرب الناس إلي. فلو أن السيد رحمة الله عليه اطلع على هذه التفاصيل لما قال هذا الكلام. ودون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحوا من التواطؤ ويكسبون من خلال ما يتصف به سلوكهم من واقعية ثقة الجميع. ما المراد من الجميع؟ كل الشيعة لا يعرفونهم ولم يكونوا على اتصال بهم. إذا كان المراد من الجميع هم أعيان الشيعة فهذا نعم، أعيان الشيعة كبراء الشيعة كانوا على معرفة بالسفراء الخاصين، أما عامة الشيعة فما كانوا على علم بذلك، لأن السفراء الخاصين عاشوا تقية شديدة، خصوصا السفير الثالث، ولقد تعرض للحبس السفير الثالث، حبسته السلطات العباسية. ودون أن يكون بين الأربعة علاقة خاصة متميزة تتيح لهم نحوا من التواطؤ ويكسبون من خلال ما يتصف به سلوكهم من واقعية ثقة الجميع وإيمانهم بواقعة القضية التي يدعون أنهم يحسونها ويعيشون معها، وإيمانهم إذا كان الحديث عن الجميع، وإيمانهم إذا كان الحديث عن السفراء الأربعة، والكلام واحد. لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير، ومنطق الحياة يثبت أيضا أن من المستحيل عمليا بحساب الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل. غريب هذا، ما تاريخ البشر كله أكاذيب يا سيدنا، وهذا تطبيق خاطئ لحساب الاحتمالات. أنا لا أدري ماذا أقول، علماؤنا يتحدثون عن التواتر وهو في الأصل فكرة ومسألة منطقية حرفها المخالفون إلى التواتر الحديثي، ولا علاقة للتواتر الحديثي بالتواتر المنطقي، ولكن علماءنا يتحدثون عن علم المنطق، خصوصا السيد محمد باقر الصدر من أساتذة المنطق ومن أساتذة الفلسفة. لا أدري كيف حسبها بحساب الاحتمالات، مع أن حساب الاحتمالات لابد أن تكون جذور الاحتمالات حسية. لربما يقول قائل مثلا من أن السيد محمد باقر الصدر حاول في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء أن يثبت من خلال حساب الاحتمالات أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. نعم يمكن هذا، ولكنه اعتمد على مقدمات حسية، هو رجع إلى الكائنات وعد كل كائن من هذه الكائنات احتمالا من الاحتمالات. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، حساب الاحتمالات هذه النظرية الرياضية التي تحاول أن تدرس الاحتمالات العشوائية المتوقعة ما بين 0 إلى 1. ربما البعض يكبرها فيحسب ما بين 1 إلى 100، ولكن في أصلها الرياضي هي ما بين 0 إلى 1، باعتبار أن 0 يشير إلى عدم تحقق هذا الاحتمال، 1 يشير إلى تحقق الاحتمال. مجموعة الاحتمالات للأحداث العشوائية ما بين 0 إلى 1 لن نستطيع أن نصل إلى نتيجة الإثبات إلا أن تكون الجذور حسية، أن نعود إلى الحس، وإلا على أي أساس نحن نأخذ الجانب المتوقع أن يحدث من أي احتمال من هذه الاحتمالات؟ إن لم يكن هناك من أساس للقيمة فأساس القيمة العلمية مرده إلى الحس. حتى في قضية التواتر المنطقي، التواتر المنطقي لا يثبت إلا أن تكون الجذور حسية، وفي حساب الاحتمال أيضا، في نظرية حساب الاحتمال أو الاحتمالات الرياضية لا بد أن تكون الجذور حسية. إذا لم تكن الجذور حسية لا نستطيع، على أي أساس نحدد القيمة لهذه الاحتمالات، لهذه التوقعات، لهذه الأحداث العشوائية؟ لا بد من الرجوع إلى الحس. أساسا نظرية الاحتمال أسست تأسيسا حسيا. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم في تفاصيل نظرية الاحتمالات وتأريخها، يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر المتخصصة في هذا المطلب، لكن الذي دفعني للحديث عن هذا هو ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه، يقول: لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير، ومنطق الحياة يثبت أيضا أن من المستحيل عمليا بحساب الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل وكل هذه المدة. الآراء العلمية الباطلة ألم تعش طويلا وكانت كذبة ما كانت حقيقة؟ المعتقدات الباطلة ألم تكن موجودة قبل الإسلام ولا زالت موجودة إلى اليوم؟ الديانة الهندوسية، الديانة الهندوسية فيها الكثير والكثير من الحكايات الخرافية التي لا حقيقة لها. حيوانات بشرية، بشر حيواني، آلهة في صور لا وجود لها على أرض الواقع، هم أحرار في ديانتهم. إلى اليوم يتسالمون على صحة عقائدهم. الآن الهندوس هنا في لندن مساجدهم أضخم وأجمل وأكبر من مساجدنا، معابدهم، معابد الهندوس. نحن الآن في لندن، معابد الهندوس أضخم وأكبر وأعظم وأجمل وأكثر أناقة من مساجد المسلمين. مناسباتهم، إمكاناتهم، برامجهم، هم يعتقدون بديانتهم هذه، وهي سابقة للديانة الإسلامية، وسابقة للديانة المسيحية، وسابقة للديانة اليهودية، وسابقة للديانة البوذية، وسابقة لكثير من الديانات التي تنتشر في الهند أو في الصين أو في اليابان أو في جنوب شرق آسيا. هذا المنطق منطق مختل جملة وتفصيلا، لا أستغرب ذلك من يترك حديث أهل البيت سيذهب يبحث هنا وهناك في متاهات وضلالات. فأي أدلة قوية تتحدثون عنها؟ هذا الدليل مشحون بجهالات. فحينما يتحدث عن السفراء ومن أن سيرتهم لا يوجد فيها ما يثير الشك، ومن أن الشيعة كانوا قد اتفقوا على وثاقتهم، هذا يخالف الواقع والتاريخ، ومن أنه لم تكن فيما بينهم علاقة، هذا يخالف الواقع والتاريخ. على الأقل لو نظر إلى الأسماء التي كتبها سيد محمد باقر الصدر، أسماء السفراء في صفحة 109: 1 عثمان ابن سعيد العمري، 2 محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري، سفارة الثاني 40 سنة، وسفارة الأول ما بين 6 إلى 5 سنوات. يعني أكثر مدة الغيبة الصغرى كانت لسفيرين والد وولد، فكيف لا تكون علاقة فيما بين السفراء؟ إلى سائر الكلام، إلى أن وصل إلى هنا، لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير. نحن نترك الروايات ونعود نبحث في مثل هذه المطالب، هذا هو سوء التوفيق عند مراجعنا وعند علمائنا الكرام. أحاديث أهل البيت واضحة وصريحة، وثيقة السيدة نرجس واضحة جدا. لو أن العلماء أخذوها بعيدا عن الفكر الناصبي، بعيدا عن قذارات علم الرجال، ووضعت في سياقها الصحيح مثلما وضعتها لكم في سياقها الصحيح، لا أعتقد أن أحدا يشك شكا ضعيفا جدا في هذه الوثيقة، لأنها تأتي منسجمة انسجاما متكاملا مع كل تفاصيل الموضوع. وهناك قضية مهمة جدا سأحدثكم عنها، حينما أكمل الحديث في الشاشات التسعة هناك حواشي وتوضيحات، في هذه التوضيحات سأطرق لكم موضوعا، ماذا أقول؟ مهم، إنه أكثر من ذلك. حين أحدثكم عن الوجه الخفي الذي ليس ظاهرا للمنظومة المهدوية الفائقة، وسيفسر لنا هذا بشكل جلي واضح التفاصيل التي وردت في وثيقة السيدة نرجس صلوات الله عليها. على أي حال، نحن وما ذكره سيد محمد باقر الصدر، لقد قيل قديما إن حبل الكذب قصير، ومنطق الحياة يثبت أيضا أن من المستحيل عمليا بحساب الاحتمالات أن تعيش أكذوبة بهذا الشكل وكل هذه المدة وضمن كل تلك العلاقات والأخذ والعطاء، ثم تكسب ثقة جميع من حولها. ما هو هذا الذي يجري في كل الديانات؟ وهكذا نعرف أن ظاهرة الغيبة الصغرى يمكن أن تعتبر بمثابة تجربة علمية لإثبات ما لها من واقع موضوعي، والتسليم بالإمام القائد بولادته وحياته وغيبته وإعلانه العام عن الغيبة الكبرى التي استتر بموجبها عن المسرح ولم يكشف نفسه لأحد. هذا الدليل دليل ركيك جدا، ومن المعيب أن يسمى دليلا علميا. هذا لا هو دليل علمي ولا هم يحزنون، ولكن هذا بسبب خيبة هذا البحث حين فر السيد محمد باقر الصدر من أحاديث الولادة، من وثيقة السيدة نرجس، من وثيقة السيدة حكيمة، من وثيقة سعد الأشعري. هذه الوثائق القوية جدا، حين فر منها سيد محمد باقر الصدر وقع في هذه الحفرة من الجهالة والسفاهة والتيه. القضية واضحة وواضحة جدا، وهذا شيء طبيعي حينما نترك حديث آل محمد. إلى أين نتجه؟ نتجه إلى مثل هذه التفاهات. هذا هو الذي قلته لكم في حلقة يوم أمس، من أن إبليس لما جاء إلى الواقع الشيعي فإنه لا يستطيع أن يحرك علماء الشيعة من حيث لا يشعرون، وأن يدفعهم إلى إنكار ولادة الإمام الحجة، فقطعا لن يقبلوا بذلك. لا بد من إيجاد مخطط. هذا المخطط إما أن يؤدي إلى إنكار ولادة الإمام للذي يتبع هذا المخطط بشكل دقيق، مثل ما صنع أحمد الكاتب مثلا، جاء إلى هذا المخطط الإبليسي الذي وضعه إبليس في عقول مراجعنا الكبار، وهم ترجموه إلى كتب ودروس وأبحاث، فجاء أحمد الكاتب وأمثال أحمد الكاتب ممن سيأتون في الأيام القادمة يطبقون هذا المنهج. طبق أحمد الكاتب هذا المنهج لا بسوء نية، كان الرجل صادقا مع نفسه، جاء إلى منهج مراجع الشيعة وطبقه فوصل إلى هذه النتيجة. أي شخص يكون صادقا مع نفسه ويريد أن يطبق منهج مراجعنا الكبار فإنه سيصل إلى نفس هذه النتيجة. ولكن علماء الشيعة يعتقدون بولادة الإمام الحجة لا من مناهجهم التافهة السفيهة، لأنهم شيعة، هم شيعة يعتقدون بإمامهم وبولادة إمامهم. فماذا يقولون؟ يقولون هذا المنهج يؤدي إلى تضعيف روايات الولادة، ولكننا نثبت الموضوع من اتجاه آخر. ولا اتجاه آخر ولا هم يحزنون. الاتجاه الآخر إذا ما وضع للنقاش هو باطل أيضا. فإبليس هكذا صنع، وضع منهجا لمراجعنا الكبار، أقنعوا أنفسهم أن يتحايلوا على هذا المنهج، يقومون بعملية التفاف لإثبات ولادة الإمام الحجة. وإلا إذا أراد المرجع أن يكون صادقا مع نفسه بحسب المنهج الذي يفتي به، ما أنت تفتي بهذا المنهج، إذا كان المنهج صحيحا فعليك أن تتبعه إلى الآخر، وإذا كان المنهج خاطئا فلماذا تفتي به؟ ألا يكون هذا الإفتاء إفتاء جهنميا؟ من أفتى بغير علم؟ علم الرجال هذا علم، إذا كان علما فلماذا يعطي نتائج ليست صحيحة أنت تضطر إلى الالتفاف حولها؟ مثلا حين يأتوننا بهذا المصطلح التواتر، ولا يوجد تواتر ولا هم يحزنون، أين هو التواتر؟ بحسب اصطلاح النواصب الذي يعشقه مراجعنا عشقا منقطع النظير، لا أدري لماذا هذا العشق للفكر الناصبي، أين هو التواتر؟ التواتر بحسب الفكر الناصبي مجموعة من الرواة في كل عصر لفظا أو معنى، أين هو هذا التواتر من أننا نملك في كل عصر مجموعة من الرواة ينقلون لنا نفس المضمون فيما يرتبط بولادة إمام زماننا؟ أين هو؟ أنتم تتحدثون عن تواتر في الأحاديث، لا تتحدثون عن التواتر في علم المنطق. التواتر في علم المنطق تواتر لا بد أن يكون حسيا، يعني في البداية لا بد أن الذين تحدثوا ونقلوا تحدثوا ونقلوا عن حس، وبعد ذلك انتشر انتشارا متواصلا متصلا. هذا هو التواتر المنطقي، وهو التواتر الإنساني. إذا كانت القضية هكذا لا يناقشكم أحد، ولكن القضية التي تتحدثون عنها أنها متواترة لا صلة لها بهذا الموضوع. هذا نفس الكلام الذي يتحدث عنه السيد محمد باقر الصدر عن حساب الاحتمالات هنا، ونفس الكلام الذي عرضته عليكم يوم أمس حينما كان الشيخ الإيرواني يتحدث عن حساب الاحتمالات. نظرية الاحتمالات لا تجري هنا، أين الجذور الحسية لهذه الأطراف التي نحسبها؟ تفسير التواتر بحساب نظرية الاحتمالات ليس صحيحا، أتحدث عن التواتر الحديثي الذي جاءنا به النواصب وركض علماء الشيعة وراءهم، وإلا في روايات أهل البيت لا يوجد هذا التقسيم للأخبار أبدا. أهم كتاب وأقدم كتاب عندنا هو كتاب الكافي. ماذا يقول الكليني في المقدمة؟ الكليني في المقدمة وقلت إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف، إلى أن يقول ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين والسنن القائمة التي عليها العمل. هذه مصطلحات الحديث عند أهل البيت وعند علمائنا الأوائل. آحاد متواتر، هذا من هراء النواصب. لأنني حين أتحدث عن التواتر، حينما نتحدث عن التواتر لا بأس أن نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أحدثكم عن التواتر. غاية ما عند مراجعنا حينما يواجهون أحاديث ولادة إمام زماننا، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري وأمثال ذلك، غاية ما عندهم يسلطون قواعد علم الرجال الناصب وقذاراته على هذه الأحاديث ويشوهونها. أئمتنا أمرونا بإحياء أمرهم، وحينما سئلوا كيف نحيي أمرهم أن نعرض محاسن حديثهم، محاسن كلامهم، فإن الناس إذا ما نظرت إلى محاسن كلامهم ومحاسن حديثهم مالت إليهم، هذا هو إحياء أمرهم. علماؤنا ماذا يفعلون؟ يأتوننا بقبائح النواصب وبقذاراتهم هم بسبب تأثرهم بالفكر الناصبي، يلقون بهذه القبائح والقذارات على روايات أهل البيت. هؤلاء الذين يلومونني لماذا تنتقد مراجعنا، لماذا لا تتحدث عن حديث أهل البيت من دون انتقاد المراجع، لا أستطيع أن أبين محاسن كلام أهل البيت من دون أن أكنس قذارات مراجعنا والقبائح التي جاءوا بها من النواصب وألقوها على حديث أهل البيت. فلا بد أن أتحدث عن قبائح النواصب وعن قذارات مراجع الشيعة التي يلقونها على محاسن كلام أهل البيت ويدمرون محاسن كلام أهل البيت، لا بد من إزالتها، لا بد من كنسها وتنظيفها. ألا تلاحظون ذلك حينما ترافقونني في برنامج مثل هذا البرنامج؟ فإنني حين أعرض لكم حديثهم في سياقات صحيحة تتجلى لكم محاسن حديثهم، ولكن لا بد من كنس القذارات التي يلقي بها مراجع الشيعة الكرام على حديث أهل البيت. وهذه هي وظيفتي الشرعية، وظيفتي الشرعية شيعي يجب علي أن أسعى في إحياء أمرهم في مستوى اختصاصي ومعرفتي وثقافتي، إحياء أمرهم في خدمة حديثهم، وخدمة حديثهم أن أبين محاسنه. كيف أبين محاسنه وقذارات مراجع الشيعة تحول فيما بيني وبين ذلك؟ فلا بد أن أزيل هذه القذارات وهذه القباحات التي ألقاها مراجعنا الكرام على محاسن حديث أهل البيت ودمروا حديث أهل البيت، جاءوا بها من تلك العيون القذرة. أمير المؤمنين والرواية في الكافي الشريف، هذا هو الجزء الأول. الرواية التاسعة من باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الحجة من الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف. الرواية التاسعة عن صادق العترة عن أمير المؤمنين، ماذا يقول سيد الأوصياء؟ ولا سواء، لا توجد هناك مساواة، ولا سواء، حيث ذهب الناس من هؤلاء فعلا على أرض الواقع، هم مراجعنا الكرام، خطباؤنا الأجلاء، ركضوا إلى النواصب. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة، عيون قذرة، إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هناك عيون صافية، هذه العيون الصافية بأي شيء تفيض؟ تفيض بحديث أهل البيت. لاحظوا الحديث، لاحظوا الحديث، نحن إذا طبقنا علم الرجال وقذاراته بحسب منهج السيد الخوئي وبحسب منهج السيد محمد باقر الصدر وبحسب منهج السيد السيستاني، لا يبقى إلا القليل من حديث أهل البيت. إذن أين هذه العيون الصافية التي تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع؟ أين هذا؟ هذا لن يستقيم إلا مع القول من أن علم الرجال قذارة وشيطنة وإبليسية، ومن أن الأصل في حديث أهل البيت الموجود في الكتب من أن الأصل فيه هو الصحة، الصحة والقطع بصدوره، الأصل فيه هو هذا، وما خالف ذلك لابد أن يثبت بالدليل، لابد أن تكون عندنا أدلة نصف هذا الحديث ضعيف. نعم هناك تحريف، هناك تصحيف، هناك نقل للحديث بالمعنى، هذا كله موجود، ولكن خبرة الخبير بالحديث تعينه في معرفة ذلك، فضلا عن شيء مهم جدا يخفى على مراجعنا من أن آل محمد نسجوا حديثهم ونظموا كلامهم بطريقة لا يستطيع التحريف ولا المحرفون أن يضيعوا الحقيقة، مثل ما فعلوا مع الأدعية والزيارات، لا يستطيع أحد أن يعبث بها، حتى عامة الشيعة يستطيعون أن يميزوا أدعية أهل البيت مع أنهم ما اطلعوا حتى على نسبة 1% منها. هم استمعوا إلى بعض الأدعية، قرأوا بعض الأدعية، استمعوا إلى بعض الزيارات، قرأوا بعض الزيارات، والأئمة إنما نسجوا الأدعية والزيارات كي تكون أدبيات. أليس الأحزاب، الجمعيات، المنظمات لديها أدبيات؟ أدبيات التشيع هي الأدعية والزيارات، والأدبيات عادة تكون للجميع للعموم، ويستطيع الجميع أن يتعاملوا معها. مثلما نسج أهل البيت هذه المنظومة وجعلوا عامة شيعتهم يتذوقون لسانهم ولحنهم، فإنهم في أجواء حديثهم لو أن فقهاء الشيعة يعيشون مع حديث أهل البيت سيجدون هندسة خاصة بحديث أهل البيت، بحيث يصعب على المحرفين أن يحرفوا، لأن الفقيه الذي تحدث عنه أهل البيت، إنا لا نعد الفقيه منكم فقيها، أنتم تعدونه فقيه لكننا لا نعده فقيها إلا بشروط. إنا لا نعد الفقيه منكم في نظركم، هذا الذي أقوله. هناك فقهاء الشيعة، مراجع الشيعة، مراجع الشيعة هؤلاء فقهاء أهل البيت لا وجود لهم، لا نعرف أحدا بهذا الوصف، هؤلاء مراجع الشيعة. وإلا هذا الهراء، هل يصدر هذا الهراء ما قرأته عليكم قبل قليل، ما عرضته عليكم في الحلقات السابقة؟ هذا لا يصدر من فقهاء أهل البيت، هذا يصدر من فقهاء الشيعة. لماذا؟ لأنهم ليسوا مفهمين. إنا لا نعد الرجل، لا نعد الفقيه منكم فقيها حتى يكون محدثا. قيل أو يكون المؤمن محدثا؟ قال نعم، يكون مفهما، والمفهم محدث. مراجع الشيعة ما هم بمفهمين، هؤلاء هم يحاولون الفهم، مثلما أحاول أن أفهم هم يحاولون أن يفهموا. فارق بين المفهم من قبل أهل البيت وبين الذي يحاول أن يفهم وهو في طامة سيئة، هو غاطس في الفكر الناصبي ويريد أن يفهم بواسطة المناهج الناصبية. فمن أين سيأتيه التفهيم؟ يمكن أن يكون الفقيه الشيعي ليس منغمسا في الفكر الناصبي، يمكن أن يكون ملتصقا بحديث أهل البيت كما عليه علماء المدرسة الإخبارية، وحينما نقرأ فهمهم للأحاديث يكون فهما مضحكا. الكثير من تعليقات وشروح الشيخ المجلسي تعليقات مضحكة تكشف عن سطحية وعن سفاهة في التفكير في التعامل مع أهل البيت، وهذه موجودة التعليقات في بحار الأنوار. فقد يكون الفقيه ملتصقا بحديث أهل البيت لكنه ليس مفهما. مشكلتنا هي هذه، هذا الذي أقوله. أقول من أن الإمام الحجة تركنا يرعانا رعاية عامة، ليس هناك من رعاية خاصة. فحينما أعود إلى الكتاب أعود بقدرتي، بثقافتي، أحاول أن أفهم، والمراجع كذلك. إذا كانت ثقافتي ثقافة شيعية أصيلة فهذا سينعكس على نتائج فهمي، إذا كانت ثقافتي كحال مراجعنا من أول يوم يدرسون فيه إلى أن يموتوا وهم غاطسون في الفكر الناصبي، فإنهم سيفهمون حديث أهل البيت بمادة، بقواعد، بأسس ناصبية. علم الكلام، علم الأصول، علم الرجال، علوم القرآن، علم التفسير، وسمي ما شئت أن تسمي من هذه العناوين التي لا هي علوم ولا هم يحزنون، ولكنها سميت علوم، بالنتيجة سميت علوم. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية. هذه العيون الكدرة، لاحظوا أمير المؤمنين كيف يصفها، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة. هذه العيون الكدرة ما هو وصفها؟ يفرغ بعضها في بعض، يعني أن مادتها ليست متصلة، وإنما قذارة تنتقل من مكان إلى مكان، قذارة تنتقل من الجيل السابق إلى الجيل اللاحق، بينما العيون الصافية أبدا إنها في تجدد. ما يأتي من الأجيال السابقة إلى أجيال لاحقة، الأجيال اللاحقة تتجدد. لماذا؟ لأن هذا القرآن ولأن هذا الحديث يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، في حالة تجدد. وهذا الوصف واضح. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها جريان متصل لا نفاد لها ولا انقطاع، تجدد. حديثنا يحيي القلوب، حديثنا، هذه كلماتهم، ما هي كلماتي؟ حديثنا جلاء القلوب، حديثنا يجلو الرين والطبع عن القلوب، هذه كلماتهم الشريفة. كلامكم نور. ما قالت الزيارة كلامكم ضوء ضياء؟ لماذا؟ لأن الضوء والضياء إذا أردنا أن نقايسه بالنور يمكن أن ينقطع، يمكن أن يندثر، أما النور فهو لا ينقطع ولا يندثر، كاشف عن نفسه، كاشف عن غيره، يتجلى في صور مادية ويتجلى في صور معنوية بخلاف الضياء. إذا أردنا أن نقايس بين الضوء والنور، يمكن أن تكون هذه المعاني ثابتة للضوء بنحو الحقيقة، بنحو المجاز، إذا كان مذكورا لوحده، ولكن جيء بهذا الوصف إذا ما أردنا أن نقايس فيما بينه وبين الضوء والضياء، فإن الخصائص التي ذكرتها قبل قليل لمعنوية النور تكون ثابتة لما جاء في هذه الكلمة الشريفة كلامكم نور. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة، قذارات يفرغ بعضها في بعض، مثلما نقول بتعابيرنا الدارجة في الثقافة الشعبية العراقية، نقول واحد تافل بحلق الثاني، تفال من هنا إلى هنا، قذارات من هنا إلى هنا، هذه العيون الكدرة، أما العيون الصافية، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع، مثلما قال إمامنا الكاظم حينما دخلوا عليه مجموعة من الشيعة بعد أن أصابتهم الحيرة بعد شهادة إمامنا الصادق، وكانوا يتلددون يمينا وشمالا، فدخلوا على الإمام الكاظم، الحكاية جميلة جدا لا مجال لإيرادها، موطن الشاهد هنا، ماذا قال لهم؟ إلي، لا إلى المرجئة، لا إلى القدرية، لا إلى النواصب، لا إلى ابن عربي، لا إلى سيد قطب وأضرابه من أعداء آل محمد، إلي إلى آل محمد، إلى الحجة ابن الحسن، إلى حديثهم، إلى الكافي، إلى الكافي. مضمون كلام إمامنا الكاظم إلي في يومنا هذا ما هو؟ إلى الكافي، إلى الكافي، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، كما في هذه الحادثة المعروفة، هذا الذي التقى بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وأوصاه بالزيارة الجامعة الكبيرة، فماذا قال له؟ الجامعة الجامعة الجامعة، كان يشير إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، الجامعة الجامعة الجامعة. قولة موسى بن جعفر: إلي إلي إلي، إي والله إليك، مضمونها العملي في يومنا هذا إلى الكافي، إلى الكافي، إلى حديث آل محمد، إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، إلى حسين، إلى الحجة بن الحسن، إلى وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. فاصل وأعود. أعود إلى مسألة التواتر. فبعد أن يسلط مراجعنا الكرام سيف إبليس المسموم الذي وضعه في أيديهم كي يذبحوا حديث العترة الطاهرة، وهم يفعلون ذلك بنية حسنة، وهذا من سوء حظهم ومن خيبتهم ومن انعدام توفيقهم، لو كانوا موفقين لما ترك الإمام إبليس يتسلط عليهم بهذه الطريقة. مثل ما قلت، إمامنا تركنا لأنفسنا، فعلينا أن نبحث عن الذي ينفعنا وعن الذي يضرنا، هذا هو الذي أقوله دائما. تعالوا نصحح واقعنا عل إمامنا ينظر إلينا بنظرة لطف خاصة منه صلوات الله عليه، وإلا إذا بقيت القضية علينا نحن فهذا هو الذي نحن فيه، من خيبة إلى خيبة، ومن فشل إلى فشل. فبعد أن يذبح مراجعنا الكرام وعلماؤنا الأجلاء حديث أهل البيت بسيف إبليس الخبيث، يقعون في مشكلة. إذن كيف يثبتون ولادة الإمام الحجة أو أي موضوع آخر؟ ركضوا إلى التواتر. يا علماءنا، عن أي تواتر تتحدثون؟ عن التواتر المنطقي، فهذا ليس من التواتر المنطقي، لأن التواتر المنطقي لابد أن يكون حسيا، هذا أولا، وثانيا لابد أن يكون متواترا ومتواصلا بشكل يكون مقبولا عند جميع بني البشر. فهذا الذي تتحدثون عن من التواتر، ما هو بالتواتر المنطقي؟ هذا التواتر جئتم به من النواصب، وهذه خطة شيطانية أقحمها إبليس في أذهان العلماء النواصب لأجل تضييع الحقائق، بحيث يقال هذه أحاديث آحاد موجودة عندهم تبين بطلان دينهم وحقيقة دين علي وآل علي، أخبار آحاد يتركونها ليست متواترة، باعتبار أن هذا الأمر له علاقة بالعقيدة. دلوني في أي رواية قال الإمام المعصوم من أن العقائد لا تثبت إلا بالأحاديث المتواترة، في أي رواية، في أي حديث؟ سيرة الأئمة على خلاف ذلك، سيرة أصحاب الأئمة على خلاف ذلك. فحينما يسألون الأئمة، وفي الحلقة الماضية قرأت لكم رواية من رجال الكشي عن الحسن بن علي بن يقطين وهو يسأل الإمام الرضا من أنه لا يستطيع أن يصل إليه كي يسأله عما يحتاج إليه من أمور دينه، إنه يريد أن يسأل عن معالم دينه، يسأل الإمام الرضا فهل يأخذ معالم دينه عن يونس وهل أنه ثقة؟ لم يتحدث لا عن عدالة ولا عن أي شيء آخر، مجرد أنه شخص موثوق ويأخذ منه حديثا في معالم دينه. معالم الدين العنوان الأول العقائد، وهذه سيرة متكررة بشكل واضح في تاريخ أهل البيت، لكنكم تجهلون سيرة أهل البيت، هذا أولا. وثانيا، ذهبتم تدرسون في كتب النواصب علم الأصول وتأتون بقواعدهم وعلم الرجال وتأتون بقذاراتهم وتتركون سيرة محمد وآل محمد تستخرجون منها قواعد التقييم. أين التواتر الذي تتحدثون عنه؟ حتى تواتر المخالفين ليس موجودا في هذا الذي تقولون عنه تواتر. ثم تعالوا نناقش القضية نقاشا منطقيا علميا. إذا تتذكرون شيخ باقر الإيرواني ماذا كان يقول وهو يرد على السيد كمال الحيدري، يقول السيد كمال الحيدري قال بأن أحاديث الولادة في الكافي في باب مولد الصاحب أحاديث ضعيفة بحسب المنهج السندي للسيد الخوئي، للسيد محمد باقر الصدر، إلى بقية التفاصيل. قال ولكن هذه القضية ليست مهمة، وهذه من الأوليات التي درسناها، من أن الأحاديث حين تكون بحد الاستفاضة أو بحد التواتر، لأنه لم يكن مقتنعا إلى حد بعيد في قضية أن الأحاديث وصلت إلى حد التواتر، لا نريد أن نناقش هذه القضية. فقال إن السند لا يضر حينئذ. هذا الكلام ليس خاصا بشيخ باقر الإيرواني، وإنما جئت به شاهدا، كل مراجعنا يقولون هذا الكلام، من أننا إذا حكمنا على مجموعة من الأحاديث بضعف السند وهي تلتقي في موضوع واحد في بعض جهاتها أو في كل جهاتها فيمكن أن تكون متواترة. قطعا شرائط التواتر التي عند النواصب ليست متوفرة، لأن شرائط النواصب لا بد من عدد الرواة في كل الطبقات، ولكن مع كل هذا الهراء عند مراجعنا ما يسمونه بالتواتر، لا، خصائص التواتر المنطقي موجودة في هذا التواتر، ولا خصائص التواتر الناصبي الذي ما هو بتواتر، هو أكذوبة شيطانية، أيضا ليست موجودة. هذا تواتر مسخ، تواتر مراجع الشيعة التواتر المسخ، لا هو تواتر منطقي ولا هو تواتر ناصبي. تعالوا معي، إذا كانت هذه الأحاديث حديثا بحسب قذارات علم الرجال أحاديث أسانيدها ضعيفة وأنتم ترفضون العمل بها وترفضون البناء الفكري والعقائدي والثقافي عليها إذا كانت مفردة، ولكن بالمجموع تقبلون. لعبة شيطانية ومهزلة علمية. أنتم رفضتم الحديث لضعف سنده، لماذا؟ هل هي قضية تعبدية؟ البعض يقول هكذا، البعض يقول من أننا نقبل خبر الثقة تعبدا لأنه نحن فهمنا من النصوص من أننا لابد أن نقبل خبر الثقة وخبر غير الثقة لا نقبله، القضية تعبدية، وهذا كلام هراء، القضية ليست كذلك، لا أريد أن أناقشها، ولكن وفقا لهذا المبنى من أننا نقبل خبر الثقة تعبدا ونرفض خبر غير الثقة تعبدا، فكيف نقبله حينما يكون مجتمعا مع خبر آخر هو الآخر لا نقبله تعبدا؟ ما هذه الأخبار كلها لا نقبلها تعبدا، كيف جمعناها وأخرجنا منها معنى متواترا؟ نحن نرفضها تعبدا، فكيف نجمعها فتكون متواترة؟ كيف يكون هذا الكلام؟ التواتر لابد أن يكون جمعا لمفردات، كل مفردة تحمل قيمة في نفسها قد لا تكون كاملة، يكمل بعضها البعض وفقا لرؤيتكم للتواتر المسخ. هذه مفردات وأجزاء نحن نرفضها تعبدا، فكيف جمعناها؟ نترك هذا الاحتمال، ربما الموجودون الآن يقولون إننا لا نتبنى هذه القضية وفقا لهذا المبنى، ولكن هناك من يقول من أننا نتبنى ونعتمد خبر الثقة تعبدا ونرفض خبر غيره تعبدا أيضا، فعلى هذا لا يمكن أن نجمع مجموعة من الأخبار التي نرفضها تعبدا بعد ذلك نستخرج منها معنى قطعيا يقينيا، إلا إذا كان عندنا نصوص تأمرنا بالتعبد بالتواتر. أين هذه النصوص؟ هذه المضامين مضامين آحاد وتواتر لا وجود لها في ثقافة أهل البيت، أين هذه النصوص؟ لا وجود لمثل هذه النصوص. نذهب إلى المبنى الثاني، من أننا نرفض خبر الفاسق، لماذا؟ لأن الفاسق ذاتا لا نستطيع أن نطمئن إلى نقله، إذا كنا نرفض نقل الفاسق لأمر ذاتي في الفاسق فلا يحدث تواتر أيضا، ما هذه قضية ذاتية والقضية الذاتية لا تتغير. ربما أيضا يقول القائلون من أننا لسنا على هذا المبنى، المبنى الثالث قطعا أنتم عليه، إنكم ترفضون خبر الفاسق أو خبر غير الثقة لأنه لا يحمل قيمة علمية، باعتبار أن السيرة التي أنتم تقولون عنها ومهدتموها بحثا، هل هي سيرة عقلائية هل هي سيرة المتشرعة؟ أنا الآن لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، ولكن الخلاصة أنتم ترفضون خبر غير الثقة لعدم قيمة علمية فيه. لماذا لعدم قيمة علمية فيه؟ لأنه يحتمل أن يكون صحيحا بدرجة 50%، ويحتمل أن لا يكون صحيحا بحكم العقل بدرجة 50%، لأن غير الثقة يمكن أن يصدق ويمكن أن يكذب. بالنسبة لنا هذا الحديث بحسب هذا المبنى وهو المشهور، غير الثقة لا نأخذ بخبره. لماذا؟ لعدم وجود قيمة علمية واضحة فيه. احتمال الصدق وارد بنسبة 50%، احتمال الكذب وارد، فإذن لا توجد قيمة علمية لخبر غير الثقة أو للأخبار ذات الأسانيد الضعيفة، لا توجد لها قيمة علمية. لماذا حين تجتمع تكون لها قيمة علمية؟ هي لا قيمة علمية لها. وحتى إذا خرج علينا السيد محمد باقر الصدر أو الشيخ الإيرواني من تلامذته، إذا خرجوا علينا بحساب الاحتمالات، المشكلة العلماء في الحوزة العلمية لا هم يضبطون المنطق، ولذلك يتحدثون عن التواتر خلاف علم المنطق، بينما هم يقولون من أن علم المنطق من العلوم الأساسية في الدراسة الحوزوية. لا هم يعرفون علم المنطق، لا هم يعرفون رياضيات. حساب الاحتمالات، على أي أساس نحن رجحنا جانب الصدق؟ ما هي القضية متساوية؟ هذا الخبر ذو السند الضعيف يحتمل فيه بدرجة 50% صحيح، ويحتمل فيه بدرجة 50% غير صحيح. لماذا حين جمعنا رجحنا النسبة الصحيحة، لماذا لا نرجح النسبة غير الصحيحة ونقول كلما نأتي بالخبر فإن هذا الخبر يدل على أن هذه الكذبة متكررة؟ لماذا رجحنا هذا الجانب على هذا الجانب؟ طبعا سيرقعون ويمكن أن نرقع، ويخرجون ويمكن أن نخرج، والقضية أساسا لا علاقة لها بحساب الاحتمالات، لأن حساب الاحتمالات إنما يجري في الأمور الحسية كتجربة في المختبر. عالم يجري تجربة في المختبر في علم الكيمياء، تتكرر النتائج، بحساب الاحتمالات يمكن أن يصل إلى نتيجة قطعية. هذه القضية قضية حسية، القضايا الحسية يمكن أن نثبتها بحساب الاحتمالات. أما مثل هذا الهراء، والله ما أدري على أي شيء أحسدكم، على علمكم بالمنطق، على علمكم بالرياضيات، على علمكم بأصول النواصب التي لا تحسنون تطبيقها، على أي شيء أحسدكم؟ أحسدكم على جهلكم بحديث أهل البيت، أحسدكم على عدم معرفتكم بإقامة أدلة واضحة وصريحة لإثبات عقائدكم ولإثبات أمهات عقائدكم، لإثبات ولادة الإمام الحجة. وبعد ذلك تقولون عن منطقي منطق شيطاني ومنطقكم منطق رحماني. أدري لماذا شيطاني يكون منطقه أقوى من منطق رحمنكم. هذا رحمنكم شماله أغبار، هذا يا رحمن، رحمن هذا اللي بالحي الصناعي أبو القزوزات، يا رحمن هذا، رحمن أبو الدهين، يا رحمن هذا، رحمنكم أغبار، بحثكم أغبار، أدلتكم غبرة. وأعود أسأل هذا السؤال، ليش رحمنكم أغبار؟ ولماذا شيطاني أفضل من رحمنكم؟ ده تعالوا تعالوا شوفوا لكم، فالشيطان صغير يعلمكم أحسن من هذا، هذا رحمن الأغبر، هذا رحمنكم. هذا هو الذي يريده الشيطان. الشيطان يريد أن يرسم برنامجا ومنهجا في الواقع الشيعي عند مراجع الشيعة، يمكن أن يستعمل في يوم من الأيام وسيلة لإنكار ولادة الإمام الحج، وهذا حدثت له تطبيقات، ويدفع علماء الشيعة للبحث عن أدلة سخيفة وضعيفة لا تقف أمام النقاش، في وقت من الأوقات كي يأتي أحد لنقضها وتضعيفها والقضاء عليها في جو نفسي يجعل الكثير من الشيعة يرتدون عن دينهم ويرتدون عن عقيدتهم بإمام زمانهم. مؤسسة دينية ليست قادرة على إثبات عقائدها بشكل واضح وصريح، مؤسسة دينية ومراجع يشككون في أقوى ما عندهم ويتنازلون عن أسلحتهم لأعدائهم، هل هناك من سوء توفيق أكثر من ذلك؟ أقوى الوثائق وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري، وثيقة هي وثيقة الزواج، ووثيقة هي وثيقة الولادة، وثيقة القابلة، ووثيقة هي وثيقة الإمامة والحجة. فسعد حينما سافر إلى سامراء كان يريد أن يطرح أسئلته بين يدي إمامنا الحسن العسكري، ولكن إمامنا الحسن العسكري أمره أن يطرح أسئلته بين يدي إمامه والحجة من بعده، من بعد الإمام العسكري، بين يدي إمامه، أعني إمام سعد الأشعري، إنه إمام زماننا. وفعلا هو هذا الذي حدث، وهذا حدث في وقت قريب من شهادة إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. أقوى الوثائق وثيقة الزواج، وثيقة الولادة، وثيقة الإمامة والحجة. يأتي مراجعنا الكبار يلغون هذه الوثائق، ثم يأتوننا بترهات. سيد محمد باقر الصدر يحدثنا عن السفراء الأربعة عن تأريخ لا وجود له على أرض الواقع، يحدثنا عن أن الشيعة عموما كانت تثق بهم. في أي مكان قرأت هذا أو وجدت هذا يا سيدنا؟ وهم كانوا يعانون من التقية الشديدة، إلا إذا حملنا قوله على خواص الشيعة، على أعيانهم وكبرائهم. يحدثنا عن عدم وجود علاقة ورابطة فيما بين هؤلاء السفراء، يحدثنا عن عدم وجود أسباب تثير الشك في سيرتهم في زمانهم أو بعد زمانهم، وكل هذا مخالف للواقع. عن أي غيبة صغرى يتحدث؟ عن أي سفراء يتحدث؟ ويريد أن ينصب دليلا من دون دليل في الوقت الذي يضعف الأحاديث من دون دليل، الأدلة موجودة يضعفونها. هل هناك من سفاهة أكثر من هذا؟ وهذه عند الجميع، عند الذين رحلوا وعند الأحياء الآن نفس الشيء. الوثائق القوية، الأدلة الصريحة، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري، أقوى الوثائق، وهذا هو مصدرها، هذا هو كمال الدين وتمام النعمة. لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وحدثتكم عن هذا الموضوع في الشاشة الثالثة، شاشة الأسرة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. لاحظتم وبشكل واضح الهزال الذي عليه مراجعنا، والهزال الذي عليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، مع أنني ما ناقشت كل التفاصيل فيما يرتبط بحساب الاحتمالات، فيما يرتبط بالتواتر، فيما يرتبط بأخبار الآحاد، وفيما يرتبط بتفاصيل الأدلة التي استدلوا بها، ما استدل به المرجع المعاصر شيخ بشير النجفي، ما استدل به المرجع المعاصر سيد كمال الحيدري، ما استدل به الشيخ الإيرواني، هو أيضا يعده البعض من مراجع الطبقة الثانية ومن الذين يعدون أنفسهم للمرجعية في قادم الأيام، كما هو المعروف بين طلبة الحوزة. وما جاء مذكورا في هذا البحث، بحث حول المهدي، لم أدقق النظر في كل صغيرة وكبيرة، إنما هو عرض عام. هذه شاشة، وإنني في الشاشة أعرض صورا إجمالية، وإلا إذا أردت أن أقف وقفة طويلة مع كل هذه الفقرات فإنني سأحتاج إلى عدد كبير من الحلقات في هذا البرنامج، وهذا ما لا أريده حقيقة، هذا ما لا أريده. أريد أن أختصر المطالب إلى أقصى حد ممكن. الوثائق المهمة والمهمة والمهمة جدا، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري، وهذه الوثيقة لها خصوصية، لأن الإمام الحسن العسكري أرسلها إلينا لإثبات ولادة الإمام الحجة ولإثبات إمامته وحجيته. هذه في الحقيقة تسمى بوثيقة الإمام الحسن العسكري، لكنني أسميتها بوثيقة سعد الأشعري لأن الرواية معروفة في كتب الحديث هكذا. حينما يقال عن رواية سعد الأشعري عن الإمام الحسن العسكري فإنها ستعرف وتشخص، وإلا في الحقيقة هذه وثيقة الإمام الحسن العسكري. فإمامنا الحسن العسكري هو الذي أرسل إلينا هذه الوثيقة. هذه وثائق الأسرة. أين عرضتها لكم؟ عرضتها في شاشة الأسرة. وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري التي هي وثيقة الإمام العسكري صلوات الله عليه. هذه الوثائق المهمة، كل هذه الأسماء التي مرت والتي لم تمر، المراجع المتوفون والأحياء الذين تقلدونهم الآن يمزقون هذه الوثائق شر تمزيق. بأي شيء؟ بهذا السيف الشيطاني الذي اسمه علم الرجال، ألا لعنة الله على علم الرجال، ألا لعنة دائمة على علم الرجال. هذه القذارات التي ألقيت على محاسن حديث أهل البيت. أهل البيت يطلبون منا أن ننشر محاسن كلامهم، مراجعنا يأتون بالقذارات يشوهون محاسن كلامهم. هذه الوثائق هي الوثائق الأساسية التي تتحدث بشكل وثائقي وبكل التفاصيل عن ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن. سأحدثكم إجمالا في الحلقة المقبلة عن هذه الوثائق وعن موقف علمائنا ومراجعنا الأجلاء منها، وبعد ذلك ثأرا لا أقول للسيدة نرجس ولا أقول للسيدة حكيمة ولا أقول للإمام الحسن العسكري، فمن أنا حتى أثأر لهم؟ صاحب ثاراتهم موجود، سيدة نرجس ولدها موجود، القائم من آل محمد، سيدة حكيمة السيدة الطاهرة الجليلة، لا يخجلون والله مراجع الشيعة يقولون غير موثقة، وأنتم الثقات. السيدة الجليلة الطاهرة السيدة حكيمة الذي يثأر لها ابن أخيها هو القائم من آل محمد. وأما إمامنا الحسن العسكري فالقائم هو هو، هذا ولده الحجة بن الحسن. لكنني أريد أن أثأر لأجل هذه الوثائق متقربا إلى تراب نعل سيدتي حكيمة ونعل سيدتي نرجس، ولن أدنو
من الإمام العسكري ثأرا لهذه الأحاديث لهذه الوثائق، والله سأمزق بين أيديكم في الحلقات القادمة علم الرجال وكبار الرجاليين شر تمزيق، سأمزقه تمزيقا لا يخطر على بالي أحد من مراجعنا، وبالوثائق والحقائق والدقائق، إنما أفعل ذلك ثأرا لهذه الوثائق لا لأصحابها، فلست أهلا أن أكون طالب ثأر لهم، وإنما قضيت عمري في خدمة هذه الأحاديث ثأرا لهذه الأحاديث، سأمزق علم الرجال والرجاليين، والله أرغم آنافهم بالحقائق. صحيح هم لن يعترفوا، ولكنني سأرغم آنافهم بالحقائق. الملتقى غدا، أترككم في رعاية القمر، لكن تذكروا وثائقنا الأساسية وثيقة السيدة نرجس 1، وثيقة السيدة حكيمة 2، وثيقة سعد الأشعري التي هي وثيقة الإمام العسكري 3. هذه وثائقنا، وإبليس يريد أن يمزقها ومزقها بأيدي مراجعنا. ألا يجب علي أن أثأر مدافعا عن هذه الوثائق؟ أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.